الثانية بعد الظهر هنا ظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حصادنا الإخباري لهذه الظهيرة، يصحبكم فيه طارق الخزاعي وفيه بعد قليل. إيران تؤكد تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا، ولم يكن الهدف التوصل إلى اتفاق بديل. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها بالكامل على محطة زابوروجيسا النووية. الوفد الأوكراني المفاوض يصل إلى مدينة غوميل البيلاروسية وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي. إلى التفاصيل، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، مبينة أن مشاركتها بهذه المباحثات لم يكن بهدف التوصل إلى اتفاق بديل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار إلى عودة رئيس الوفد المفاوض علي باقري كيني إلى طهران لإجراء المشاورات اللازمة بشأن القضايا المتبقية، مضيفا أن الوضع حاليا لم يعد غامضا بالنسبة لواشنطن وأوروبا. وشدد خطيب زادة على أهمية دراسة مسودة الاتفاق والتي تم إعدادها معربا على سفه لعدم اتخاذ الغرب والجانب الأمريكي قرارا سياسيا بشأن القضايا الرئيسية الثلاث. من جانب آخر، أعلنت إيران أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف المطالبات السياسية لها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
إيران أعلنت مرارا وتكرارا أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملف المطالبات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده شدد على ضرورة توقف الوكالة الدولية عن ممارسة الضغوط وأن تغلق ملف الدعاوى السياسية ضد بلاده.
لا ينبغي أن تبقى هذه القضية مفتوحة أمام الضغوط السياسية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلدنا، ولا ينبغي لأحد أن يفكر بأن بإمكانه ممارسة الضغوط على إيران من خلال ذلك، وبالتالي يجب على الوكالة الدولية أن تقوم بإغلاق ملف الدعاوى السياسية ضد بلادنا.
خطيب زادي شدد من جهة أخرى على ضرورة الحصول على الضمانات اللازمة من الأمريكيين في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تتطلب المزيد من المحادثات، بل بحاجة إلى قرارات سياسية من قبل بعض العواصم الغربية وخاصة واشنطن. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف شدد على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. قليباف أشار خلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي إلى أن بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي تم حلها في محادثات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة. هذا وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى فيينا بأجندة محددة لمواصلة المفاوضات وحل المشكلات العالقة، حيث تأتي عودته بعد جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ناقش فيها نتائج مفاوضات فيينا، وتم التجديد فيه على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بالكامل على محطة زابوروجيستا النووية وفتح ممر آمن للمدنيين لمغادرة العاصمة كييف. مصدر عسكري روسي أكد أيضا أن الوحدات الروسية أحكمت قبضتها على مدينتي بيردينسك وإنغودار في أوكرانيا، مشيرا إلى نجاح الفرق الروسية بإصابة أكثر من 1000 هدف عسكري في البلاد منذ انطلاق العملية. بالمقابل قالت مصادر محلية في دونيتسك أن مدفعية الجيش الأوكراني استهدفت إحدى مناطق دونباس بالعديد من القذائف دون تسجيل أي خسائر بشرية. حول قرار الرئيس الروسي بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى، نستمع إلى التقرير التالي.
وسط معارك قوية بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية وفرض عقوبات دولية على روسيا، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة. وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غراسيموف. وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب وتصريحاتهم ضد روسيا.
لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا.
وفي ثاني أكبر المدن الأوكرانية خاركييف شمال شرقي البلاد دارت معارك طاحنة بين القوات الروسية والأوكرانية. فبعد ساعات من إعلان سلطات خاركييف دخول قوات روسية إلى المدينة واقتحام مركبات روسية شوارع المدينة، أعلن المسؤول المحلي في خاركييف أوليغ سينيغوبوف أن خاركييف عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية. وقال إن خاركييف أصبحت تحت السيطرة التامة للقوات الأوكرانية، مؤكدا أن عملية طرد الروس من المدينة جارية. وأشار إلى أن القوات الروسية محبطة جدا وأن جنوده تخلوا عن مركباتهم ومجموعات من الجنود استسلموا للجيش الأوكراني. الجيش الروسي من جهته أعلن أنه يحاصر بالكامل مدينتي خيرسون وبيردينسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه تمت السيطرة أيضا على مدينة غونشيسك ومطار تشيرنوبايفكا قرب خيرسون. وأضافت أن القوات الروسية أسقطت 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار، إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز تشوكايو. وقال مصدر في ممثلية جمهورية لوغانسك إن النيران اشتعلت بحوالي 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي في جمهورية لوغانسك، مشيرا إلى أن سبب الانفجار هو إصابته بصاروخ أوكراني.
وحول نزوح الملايين المدنيين من أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة، خصوصا مع اشتداد المعارك في المدن بين القوات الأوكرانية والروسية، نستمع إلى التقرير التالي.
فيما وصفت بأكبر عملية نزوح تحصل في أوروبا خلال العصر الحديث، وصل عدد الفارين من الحرب والمعارك الدائرة في أوكرانيا إلى أكثر من 400,000 نازح ولاجئ. وفيما تواصل توافد عشرات الآلاف إلى المراكز الحدودية والمخيمات التي أقيمت هناك، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين عابروا إلى بولندا والمجر وروما وتشيك وسلوفاكيا ومالدوفا إلى أكثر من 370,000 شخص، مشيرة إلى أن الأعداد ترتفع بشكل مستمر.
We are particularly worried about displacement, about people on the move. We know that actually that a few thousands have crossed over into Moldova in particular, some in Romania and other countries.
We're standing here directly at the border between Ukraine and Moldova. People can enter over the border. Buses have been arranged free of charge. Local communities.
وفيما توقعت الأمم المتحدة نزوح حوالي 4 ملايين من مواطني أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ يوم الخميس الماضي، أعلن مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية عن اضطرار وكالات الأمم المتحدة لوقف عمليات المساعدة في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني، لافتا إلى التزام الوكالات بالبقاء على الأرض وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بمجرد أن يسمح الوضع بذلك. بابا الفاتيكان فرانسيس من جانبه دعا إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة اللاجئين على الخروج من أوكرانيا. يذكر أن أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة حصلت على استقلالها عن موسكو عام 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وتريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهي أمور تعارضها روسيا. وتقول الأخيرة إنه لا بد من القضاء على ما تصفه بالتهديد الخطير لها من جارتها الأصغر، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد المتحدثين بالروسية في شرق أوكرانيا، وهو أمر ترفضه وتكذبه كييف وحلفاؤها الغربيون.
وصل الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي. وأفادت مصادر إعلامية مطلعة أن الوفد الأوكراني يضم كلا من وزيري الدفاع والخارجية وأعضاء من البرلمان. إلى ذلك قالت الرئاسة الأوكرانية أن هدف المفاوضات هو الوقف الفوري لإطلاق النار وحث القوات الروسية على الانسحاب من البلاد على حد قولها. وكانت بيلاروسيا طلبت من الجانب الروسي عدم سحب وفده من البلاد من أجل عقد مباحثات مع الوفد الأوكراني. أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دولا في الاتحاد مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة. وأكد بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة الأوكرانية رغم التهديدات النووية الروسية. إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى صرف الانتباه عن المقاومة القوية التي تواجهها قواته في أوكرانيا عبر إطلاق تصريحات حول وضع قوة الردع النووية في حالة تأهب قصوى. وافق الاتحاد الأوروبي على جملة قرارات شملت إغلاق المجال الجوي لدوله أمام عبور الطائرات الروسية مع فرض عقوبات جديدة على موسكو. وصرح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن حزمة العقوبات الجديدة ستعمل على تجميد نحو نصف احتياطات البنك الروسي، مشيرا إلى عزم أوروبا تقديم طائرات حربية لأوكرانيا كجزء من المساعدة العسكرية. في سياق متصل حذرت وكالات الإغاثة الأممية من الحرب بين أوكرانيا وروسيا من أنها ستؤدي إلى نزوح نحو 5 ملايين شخص للخارج. أعلنت شركة إيروفلوت الروسية للطيران تعليق جميع رحلاتها باتجاه أوروبا. وقالت الشركة في بيان سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الأوروبي اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر بسبب القيود التي فرضتها السلطات الأوروبية. هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الرحلات الجوية التابعة للشركات الروسية بحيث لا يمكن لهذه الرحلات استخدام المجال الجوي للدول الأعضاء أو مطاراتها. قرر المصرف المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% سنويا في ظل الضغوطات التي يتعرض إليها الروبل. وأكد المصرف بوقت سابق أن نظامه يمتلك موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالية في البلاد بكافة الأحوال، مشيرا إلى وفرة مخزونه من رأس المال والسيولة من أجل العمل دون توقف. يذكر أن الدول الغربية والولايات المتحدة تعهدت بضمان إخراج مصارف روسية من نظام سوفيت الدولي ومنع البنك المركزي من استخدام احتياطاته الدولية. ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصاد الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة حجة. قوات الاحتلال تتوغل في خان يونس وتشن حملة اقتحامات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية. البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي لفضح الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين. أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة حجة. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع إسكان إيجل أمريكية الصنع تابعة لقوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة. توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال فجر اليوم شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بتوغل جرافات ودبابات لقوات الاحتلال إلى بلدة خزاعة شرقي خان يونس، وباشرت بأعمال تجريف في المنطقة التي شهدت توغلات وتجريفا لمحاصيل زراعية في الفترة الأخيرة. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين في مخيم جنين ومدن قلقيلية وبلدة بيت أمر وبلدة عابود شمال غرب رام الله وقرية زيتا جماعين بالضفة الغربية. كشف مركز الدفاع عن الأراضي الفلسطينية النقاب عن مخطط صهيوني لربط البؤر الاستيطانية المصنفة من قبل الاحتلال على أنها غير شرعية بشبكات الكهرباء والماء تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنات بالمناطق الفلسطينية. وأشار المركز إلى ادعاءات مسؤولين بحكومة الكيان الغاصب أن العام المقبل سيشهد نشاطا استيطانيا غير مسبوق في القدس المحتلة. للمزيد من التفاصيل حول مخطط إسرائيلي عن بؤر استيطانية نستمع إلى التقرير التالي.
في حكومة الاستيطان الإسرائيلية التي يرأسها نفتالي بنت يفكرون في كل دقيقة لزيادة الاستيطان وتعميقه على حساب الأرض الفلسطينية. مركز الدفاع عن الأراضي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية كشف النقاب في الساعات الأخيرة عن مخطط إسرائيلي لربط البؤر الاستيطانية التي يصنفها الاحتلال نفسه بأنها غير شرعية بشبكات الكهرباء والماء تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنات تنعش المناطق الفلسطينية لا سيما المصنفة جيم. وقد يكون الهدف الرئيس من هذه الخطة هو السيطرة قدر الإمكان على مناطق جيم وفرض حقائق فيها تجبر الفلسطينيين مستقبلا على القبول بالأمر الواقع وبتبادل الأراضي الذي تفضله تل أبيب.
هذا يعني أن البؤر الاستيطانية هي ليست بؤر عشوائية كما يقولون وهي من صناعة المستوطنين، إنما هي صناعة كيان الاحتلال ودولة الاحتلال، وهدفها هو التوسعات الاستيطانية وربط المستوطنات مع بعض بعض البعض والاستيلاء على أكبر قدر من أراضي الفلسطينيين. فربطها بشركة الكهرباء القطرية أولا، هذا يعني هذا إذا أردنا نضعه في إطار القانون الدولي مخالف للقانون الدولي، ويجب أن تقاطع ويجب أن تحاسب شركة الكهرباء القطرية كما يجب أن تحاسب دولة الاحتلال على هذا الاستيطان.
في تقرير المركز ذاته رصد تصريحات لأعضاء الحكومة الحالية وعلى رأسهم وزير البناء الإسرائيلي زيف إلكن، والذي توعد بأن يكون العام المقبل هو العام الأكثر زخما في البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة. تصريحات ينافس فيها أعضاء حكومة بنت بعضهم البعض لكسب أصوات المستوطنين الذين يصبون أصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية لمن يصرخ أكثر أرضا فلسطينية.
إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها جزء من إسرائيل، هي فرضت هذا الأمر الواقع وتعمل على تنفيذه، تعمل على تنفيذ خطة الضم لكن دون صدور قرار رسمي بأنها تنفذ خطة الضم.
على الفلسطينيين في المرحلة المقبلة أن يستعدوا لمواجهة ميدانية مع الاستيطان ولمواجهة سياسية برفض ما ينتج عن هذا الاستيطان.
من فلسطين إلى العراق، حيث أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عثور وحداتها على 5 مقرات لعصابات داعش الإرهابية في مدينة سامراء ومحافظة كركوك خلال عملية أمنية. بيان للشرطة الاتحادية أكد أن القوات الحكومية صادرت كميات من العتاد والسلاح خلال تفتيشها لأوكار الإرهابيين، مشيرة إلى تدمير الأوكار وإتلاف جميع المواد. إلى ذلك، تمكنت القوات الأمنية في بغداد من الإطاحة بعنصر إرهابي أثناء محاولة دخوله إلى منطقة الغزالية غربي العاصمة، فيما نجحت استخبارات الحشد الشعبي باعتقال أحد الدواعش جنوب مدينة الموصل. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
بدأ الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قوات الجيش العراقي تنفيذ المهمة التي أسندت إليه بالقضاء على المجاميع المنفلتة في مناطق صحراء الأنبار الغربية. وأحكمت قوات الحشد الشعبي سيطرتها الأمنية على المنطقة، وتمركزت 7 ألوية من الحشد على طول الشريط الحدودي مع سوريا، بدءا من صحراء قضاء القائم وصولا إلى حدود محافظتي صلاح الدين والموصل. كما حاصر الحشد بقايا داعش في تلك الخلوات بعد أن أحكم سيطرته على الطرق الرئيسة والفرعية، وأغلق المسالك غير القانونية التي يستخدمها الدواعش للتسلل عبر القرى الحدودية. وفي بغداد أعلنت مديرية شرطة الطاقة عن إلقاء القبض على 4 متهمين وإحباط محاولة خرق لأحد أنابيب النفط في ناحية النهروان شرقي بغداد. سياسيا انتقد ائتلاف دولة القانون اجتماع أنقرة بين رئيس البرلمان وخميس الخنجر مع الرئيس التركي ورئيس جهاز المخابرات، معتبرا ذلك بأنه محاولة لانتزاع المكون السني وجره إلى جهات متنفذة خارج حدود العراق. بنفس السياق اعتبر تحالف الفتح زيارة الحلبوسي والخنجر إلى تركيا ولقائهم الرئيس التركي ورئيس جهاز المخابرات بالزيارة المثيرة للشكوك والريبة. وقال عضو التحالف محمد البياتي أن زيارة دول الجوار ينبغي أن تكون من قبل شخصيات حكومية على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أو الطاقم الوزاري، إلا أن لقاء رئيس البرلمان ومن معه برفقة رئيس جهاز المخابرات التركية فإنها تثير الشكوك. على صعيد ثاني، ودعت بغداد آخر الزائرين المشاة الذين عزوا بمناسبة 25 من شهر رجب رسول الله وآل بيته الأطهار بشهادة راهب بني هاشم في سجون هارون العباسي. وتقدمت العتبة الكاظمية بالشكر الجزيل للمواطنين الكرام وبالأخص للزائرين الذين قطعوا مسافات طويلة سيرا على الأقدام إحياء لهذه الذكرى العظيمة. وقالت العتبة في مؤتمر صحفي أن عدد الزائرين تجاوز 10 ملايين زائر بانسيابية عالية، مقدمة الشكر إلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التي ساهمت بإنجاح الزيارة. فيما أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم نجاح خطة تأمين زيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وقال سليم أن الأجهزة الأمنية نفذت قبل الشروع بالزيارة عمليات استباقية تم فيها تفتيش مناطق وفضاءات يمكن استغلالها لأعمال إرهابية، وتم قتل إرهابيين وضبط أكداس اعتاد. على مدى أكثر من أسبوع قامت الأجهزة الأمنية بواجباتها في تأمين منطقة الزيارة، فيما قدم المواطنون العراقيون تطوعا بتأمين حاجات الزائرين بمظاهر من العطاء قل نظيرها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالتحرك الفوري لفضح الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين. ورفع السياسيون الأوروبيون عريضة تم توقيعها من قبل سياسة بروكسل تستنكر الممارسات القمعية للنظام البحريني ضد النشطاء السياسيين ورموز المعارضة منذ انطلاق الحركة الديمقراطية عام 2011. وأشارت الرسالة إلى التعذيب في السجون وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها أو يمارسها النظام ضد الحقوقيين، لافتة إلى الحكم بالسجن المؤبد على المعارضين على أساس اعترافات انتزعت بالقوة والإكراه. دعت لجان المقاومة السودانية إلى سحب القوات السودانية المشاركة في العدوان على اليمن والعدول عن قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني. جاء ذلك بمقترح ميثاق سياسي توصلت إليه اللجان بالخرطوم، هدفه الأساسي إسقاط الانقلاب العسكري ووضع أطر لفترة انتقالية جديدة بالحكم والاقتصاد والسياسة الخارجية. كما طالب الميثاق بمحاسبة جميع الضالعين بالانقلاب وإلغاء الوثيقة الدستورية الحالية مع البدء بفترة انتقالية جديدة تستغرق 2. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. إيران تؤكد تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا ولم يكن الهدف التوصل إلى اتفاق بديل. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها بالكامل على محطة زابوروجيس النووية. الوفد الأوكراني المفاوض يصل إلى مدينة غوميل البيلاروسية وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي. قبل تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوة شعلي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
أمير فوزي،
بلال البحراني،
وعلي حيدر.
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. كان الناس في الجاهلية يعيشون وضعا مؤسفا للغاية من الناحية الفكرية والعقائدية وفي شؤونهم الفردية والاجتماعية، فقد كان القتل والسلب والسرقة من الصفات المذمومة السائدة آنذاك، حتى صار الناس يتطلعون إلى منقذ ينقذهم مما هم فيه.
أغنامي. هيهات هيهات، لن أدعه يفعل ما يريد، سأقاتله بسيفي هذا.
أيها الراعي، اغمض سيفك، فما جئتك لقتلك ولا لسرقة أغنامك، فلا تخف.
فماذا تريد مني إذن؟
جئتك لترشدني إلى الجهة التي سلكتها امرأة تحمل وليدا حديث الولادة.
أرشدك إليها حتى تخبرني عما تريد فعله.
إنها امرأتي، وما شأنك أنت؟
اسمع، إنها في حماي، وعار علي أن أسلمها لمن يريد قتل وليدها.
ها؟ ومن أين علمت أني أريد قتل وليدها؟
هي التي قالت لي ذلك.
ماذا قالت لك؟
قالت لقد ولدت بنتا وأخشى عليها من أن تدفن، وطلبت مني أن أحمي ابنتها الوحيدة.
وهل تظنني مجنونا لأقتل ابنتي؟
إذن ما سبب خوف امرأتك؟
منشأ خوفها لكثرة ما تسمعه من وعد البنات، وظنت أني على شكلة أولئك القتلة.
أحقا ما تقول؟
وما يمنعني من قول الصدق؟
أتقسم لي بأنك صادق؟
أقسم لك باللات والعزى وهبل لأني صادق فيما أقول.
حسنا، تعال معي فزوجتك في بيتي.
هيا.
وصل هذا الفارس إلى بيت الراعي، وما إن وقع بصره على زوجته حتى انقض عليها بسيفه وقتلها، ثم أخذ ابنتها ودفنها وهي حية. وهذه صورة مصغرة لحالة الفوضى قبل بزوغ نور الرسالة المحمدية، فكانوا يعدون القتل وسفك الدماء شجاعة وبطولة، وكان السطو والإغارة الوحشية والعدوان والتجاوز والظلم بعضا من مفاخرهم، وكانت غيرتهم المفرطة هي في دفن بناتهم البريئات وهن على قيد الحياة، كما يحدثنا القرآن الكريم عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
حزينا يا أبتاه.
إيه، وكيف لا أحزن يا بني وأنا أرى القتل والغدر والنهب وقطيعة الرحم وسفك الدماء وشرب الخمر والأصنام في كل مكان منصوبة والآثام في الناس منصوبة.
الأوثان ديننا ودين آبائنا، ولا مفر من عبادتها يا أبتاه.
لا 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 يا بني، لا، كفى ضياعا، كفى خرافات وأساطير، كفى جهلا وظلما ولا مبالاة، كفى.
يبدو لي أنك تضمر شيئا يا أبتاه.
نعم يا بني، لقد وجدت في كتب الأنبياء ما يبشر بقدوم نبي جديد يقيم العدل وينشر الرحمة ويدعو إلى الخير والصلاح.
كيف عرفت ذلك؟
هذا ما حدثني به الراهب يا بني.
الراهب؟
نعم نعم الراهب. نعم، فلنذهب إليه هذه الليلة ليطلعنا على المزيد من البشارات.
حسنا حسنا، سنذهب.
أسعدت صباحا أيها الراهب.
أسعدت صباحا أيها الراهب.
أسعد صباحكما، واعلم أني لست راهبا، فأنا من علماء اليهود وليس النصارى.
لقد التبس الأمر علينا. أمس أيها الراهب حدثني أحد علماء النصارى.
بماذا حدثك؟
حدثني عن البشارة بنبي يأتي بعد المسيح ابن مريم.
وماذا قال لك؟
قال لي إن عيسى المسيح بعث لإعداد الطريق لبعثة خاتم الأنبياء والرسل.
وهل أعلمك باسم هذا النبي الذي سيأتي من بعد عيسى ابن مريم؟
نعم نعم أيها الراهب، قال إن اسمه أحمد.
وهل هناك تعجب من ذلك؟
وكيف لا نعجب؟
الحق معكما، فإنكما لم تطلعا على ما جاء في توراتنا.
ماذا جاء في كتبكم؟ حدثنا بحق السماء.
إن اسم أحمد ومحمد قد تكرر في توراتنا، وهذه الكتب التي أمامي تبشر بقدوم هذا النبي، وهذا سفر التكوين يقول فيه الرب للنبي إبراهيم في لشماعيل شمعة بخا.
عذرا أيها الراهب، نحن لا نفهم العبرية.
حسنا، سأوضح لك المعنى بلغتكم. إن الرب قد استجاب دعوة إبراهيم في إسماعيل بقوله وإسماعيل أباركه وأثمره وأكثره جدا جدا، وإثني عشر إماما يلد وأجعله أمة كبيرة.
طيب أيها الراحب، أين الإشارة إلى اسم النبي الذي بشر به موسى؟
النص العبري يشير إلى اسم محمد في كلمة بمؤد مؤد، وبكلمات أخرى كثيرة كالمنحمنة وتعني بالسريانية محمد.
طيب أيها الراهب، هل ترى أن ظهور هذا النبي سيكون قريبا؟
قريبا جدا جدا، نحن بانتظاره، وما جئنا إلى يثرب إلا من أجله.
عسى أن يظهر ويخلصنا من هذا الوضع.
ترى متى سيظهر؟
حضرة المستمعين، لم يكتف الأنبياء السابقون عليهم السلام بذكر الأوصاف العامة للنبي المبشر به، بل ذكروا أيضا العلائم التي يستطيع المبشرون من خلالها معرفته بشكل دقيق، مثل محل ولادته ومحل هجرته وخصائص زمن بعثته وعلائم جسمية خاصة وخصائص يتفرد بها في سلوكه وشريعته. ولهذا قال القرآن الكريم عن بني إسرائيل بأنهم كانوا يعرفون رسول الإسلام المبشر به في كتبهم كما يعرفون أبناءهم. قال جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. كان عبد المطلب أكثر زعماء قريش هيبة ووقارا في نفوس قومه، فقد عرف بالعفة والصلاح والشجاعة والجود وحسن الخلق.
انهضوا انهضوا إجلالا لسيد البطحاف، انهضوا.
وكيف لا ننهض وقد قدم إلينا زعيم المكيين بلا منازع؟
يا لهيبته، لقد أسر عبد المطلب قلوب الناس جميعا.
وكيف لا يأسر قلوبنا وقد حمل من خصال الأخلاق أفضلها؟
أليس هو الذي حفر بئر زمزم وسقى المكيين الحجيج من مائها ولم يستأثر به على أحد؟
مرحى مرحى بزعيم مكة، مرحى بليثها وسيدها.
مرحى بكم، طاب صباحكم يا أبنائي وأعزائي.
أهلا بك أهلا بك، طاب صباحك.
أهلا بك، طاب صباحك.
أهلا ومرحبا.
وسعدت أوقاتك.
لو أعرف من أين اكتسب عبد المطلب كل هذا الاحترام والتقدير والرفعة والهيبة.
اعلم يا عزيزي لقد اكتسبت كل ذلك بطاعتي لرب إبراهيم حنيفا متبعا لشريعة أبي إبراهيم، إذ لم يكن من المشركين.
وكيف علمت ما خطر على قلبي؟ كيف علمت؟
نعم، لقد كان عبد المطلب على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فلم يلوث قلبه بالسجود لوثن، فنول الله قلبه وتهيأت له من مقومات الزعامة ما لم تتهيأ لغيره حتى من الهاشميين. وفي عام 570 للميلاد تعرضت مكة لغزو وحشي بقيادة أبرهة الحبشي ملك الحبشة، وكان القصد من هذا الغزو هدم الكعبة. فدب الذعر والخوف بين المكيين، واعتصموا بالجبال وبطون الأودية خوفا على أنفسهم وأموالهم، ولكن عبد المطلب بقي معتصما ببيت الله عز وجل.
فروا إلى أعالي الجبال، لقد غزانا إبراهة بجيشه الجبار. فروا، إنهم لا يرحمون أحدا. فروا إلى الوديان والجبال، وإلا جاءوا على آخركم.
أين باطل يا زعيم مكة؟ ألا تخشى على نفسك أنهم سيبطشون بك؟ اهرب من شرهم يا عبد المطلب، اهرب بهذا الاتجاه. هيا
هيا.
أنا ماض إلى الكعبة لا إذن ببيت الله العتيق، وأني واثق أن الله لا يتخلى عمن لاذ واعتصم به. أنا ذاهب للدعاء وطلب العون من الله.
دع هذا الكلام عنك يا رجل، وانجو بنفسك بالفرار من جيش إبرهة. ألا ترى أنهم كالوحوش الكاسرة لا يرحمون أحدا؟
ليس كمثل الله عاصم، ولا كمثل الله راحم. هو المغيث وهو المجير، وهو القوي وهو القدير، وليس لي ملجأ سواه.
علق عبد المطلب بأستار الكعبة مستجيرا بالله، مستغيثا به سبحانه، رافعا بصره إلى السماء مناديا:
إلهي، لا إله غيرك، لا معبود سواك، لا هم أن المرأة يمنع حله، فامنع حلالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك.
يا أهل مكة، يا أهل مكة، لا تبتعدوا كثيرا، فإني أرى أمرا عجيبا.
ماذا ترى؟
ماذا ترى؟
انظروا، أرى اندحار جيش إبرهة.
ماذا؟
نعم،
نعم نعم، إنهم يتساقطون أرضا هلكة.
يا للعجب يا للعجب، كيف يتساقط الغزاة وليس هناك أحد يقاتلهم؟ أني لا أصدق ما أرى.
انظروا إلى السماء، انظروا إلى السماء، انظروا، إنها طيور صغيرة تحمل أحجارا صغيرة بمناقيرها وتقذفها على رؤوس جيش إبراءة الحق.
ما تقول؟
هذا أثر دعاء عبد المطلب. لقد استجاب رب عبد المطلب لدعاء زعيم مكة.
الآن علمت حقا أن رب عبد المطلب أولى بالعبادة والطاعة من هذه الأوثان التي لا تستطيع أن تدفع الضير عن نفسها. والآن عرفت السر في هذه الهيبة والرفعة التي يتمتع بها عبد المطلب.
حضرات المستمعين، لقد كان لدعاء عبد المطلب استجابة واضحة سريعة، فقد رد الله سبحانه الذين كفروا بكيدهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وحكى الله قصتهم في كتابه الكريم في السورة المعروفة بسورة الفيل، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. وفي عام الفيل ولد منقذ البشرية وهادي البرية النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قالوا في أبي طالب.
إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى وفاة عم النبي صلى الله عليه وآله أبي طالب بن عبد المطلب رضوان الله عليه، الذي كان ناصرا لرسول الله، محاميا عنه وعن دين الله، وكان موحدا على ملة أبيه إبراهيم خليل الله.
مستمعين الكرام، روى الشيخ الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما. قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال عليه السلام: كانوا يصلون إلى البيت، أي الكعبة المشرفة، على دين إبراهيم متمسكين به. إخوتنا الأفاضل، ومن الدلائل الواضحة التي يذكرها الإمام زين العابدين عليه السلام على إيمان أبي طالب وإسلامه الذي كتمه مخافة على بني هاشم أن تنبذهم قريش، أنه سئل يوما: أكان أبو طالب مؤمنا؟ فأجاب عليه السلام: نعم. فقيل له: إن قوما هاهنا يزعمون أنه كافر. فقال: وعجبا، أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله؟ ونهى الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن. ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها من المؤمنات الصادقات.
أجل أيها الأخوة الأعزاء، ذاك دليل على أن أبا طالب كان مؤمنا، وإلا ما أقر الله ولا رسوله أن تبقى فاطمة بنت أسد زوجة له بعد ظهور الإسلام. فالطعن على أبي طالب هو طعن على الله ورسوله. والآن تعالوا معنا أيها الأخوة الأحبة إلى كتاب معروف ومؤلف مشهور، لننظر ماذا كتب هناك في شأن أبي طالب رضوان الله عليه. أما الكتاب فشرح نهج البلاغة، وأما الكاتب فابن أبي الحديد المعتزلي، وليس هو من شيعة الإمام علي عليه السلام، ولكنه حقق ونقب ثم كتب. لنستمع إلى ما كتب بعد هذه الاستراحة القصيرة.
مستمعينا الكرام، كتب ابن أبي الحديد في الجزء الثاني على الصفحة 25 من شرحه لنهج البلاغة في رواية المفضل بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال: مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلما مؤمنا. ثم يعلق ابن أبي الحديد على ذلك بقوله: وشعر أبي طالب في ديوانه يدل على إيمانه، ثم على محبته ونصرته، أي للنبي صلى الله عليه وآله، مضيفا: ويدل على معاداة أعداء رسول الله وموالاة أوليائه وتصديقه إياه فيما جاء به من ربه. أيها الإخوة والأخوات، وأما إذا جئنا الشيخ الكليني وأرانا كتابه الكافي في جزئه الأول، قرأنا له إسنادا عن إسحاق بن الإمام جعفر عليه السلام عن أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قيل له: إنه يزعمون أن أبا طالب كان كافرا. فقال عليه السلام: كذبوا، كيف يكون كافرا وهو يقول ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب؟
وفي حديث آخر قال عليه السلام: كيف يكون أبو طالب كافرا وهو يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
وروي مستمعينا الكرام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع أبا طالب يتشهد الشهادتين بكى وقال: إن الله أقر عيني بأبي طالب.
وفي شرح النهج نقل ابن أبي الحديد إقرار المأمون بإسلام أبي طالب لقول أبي طالب في بعض أشعاره: نصرت الرسول رسول المليك ببيض تلالى كلمع البروق، أذب وأحمي رسول الإله حماية حام عليه شفيق. ورحم الله شاعرا قال: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما. تكفل عبد مناف بأمر وأودى فكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعاما.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع هذا البرنامج الخاص تحت عنوان قالوا في أبي طالب.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قيوم يا رب من الورى، قيوم يا رب الورى، والكون أسلم للكرى. يا عين حق، يا عين حق لا ينام، يا عين حق لا ينام، تظل ساهرة، تظل ساهرة.